الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل بنا الكلام إلى الأمر الخامس. في هذا الأمر الخامس يتعرض المصنف إلى حكم من أحكام النفاس، وهو أن النفس يحرم وطؤها، واستدل على ذلك بموثقة مالك ابن أعيان أو ابن أعيان على خلاف في القراءة. عليكم السلام. لا يوجد في من في السند من يتوقف فيه، وقد تقدم البحث عن جميع أفراد السند، ومالك بن أعين ومن الثقات بلا إشكال. قال هكذا الرواية: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم. يسأله هذا السؤال: هل يجوز للشخص أن يقارب زوجته في حالة النفاس أو لا؟ قال الإمام عليه السلام: نعم، إذا شرطية، نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب. مفاد الجواب الإمام سلام الله عليه قضية شرطية، أنه يجوز للشخص أن يقارب زوجته إذا انتهى نفاسها، وعبر عن انتهاء النفاس بما تقدم سابقا بأنه وضعت بقدر أيام حيضها ثم تستظهر بيوم. يعني إذا انتهينا من البحث السابق أنه الدم الذي تحكم عليه بنفاس قد انتهى وقد مضى وقته، لأن نفس البحث السابق، ما هو ذلك الدم الذي يحكم أنه نفاس؟ هل دم العادة فقط أو ما زاد عن العادة؟ ماذا تفعل؟ الآن نحن ليس في صدد هذا البحث، نريد أن نستفيد من الرواية هذا المعنى، أنه المرأة النفس إذا طهرت تغتسل، وبعدما تغتسل ماذا؟ يأتيها زوجها. إذن مفاد الجواب قضية شرطية، أنه المرأة إذا انتهى وانقطع عنها دم النفاس فلا بأس أن يغشاها زوجها بعدما تغتسل. هنا يوجد بحثان في الرواية. البحث الأول أنه يحرم وطء النفساء، وهو واضح من خلال المفاد القضية الشرطية، بل الإمام فرع أيضا المنطوق، قال فلتغتسل ثم يغشاها إن حب. يعني الإمام مو قد اكتسب بالمفهوم، بل شرح بماذا جاء بمفهوم القضية الشرطية وأتى به على مستوى المنطوق. فالاستدلال بالرواية بلحاظ مفهوم الذيل، بلحاظ مفهوم الصدر، وبلحاظ نفس الذيل الذي يكون الذيل مفهوما للصدر. فإذا لا يجوز، الواضح من الرواية أنه لا يجوز وطء المرأة النفساء ماذا؟ إذا كانت في حالة النفاس. بل تدل على مطلب آخر، أنه مطلب الثاني تدل على مطلب آخر، وهو المطلب الثاني أنه لا يجوز وطء المرأة النفساء إلا بعد الاغتسال. فبمجرد انقطاع الدم لا يجوز ماذا؟ وطؤها، وإن ارتفع عنها عنوان النفاس بمجرد ماذا؟ بمجرد انقطاع الدم. لكن قال الإمام يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها. من الواضح جدا أن جواز ماذا؟ جواز الوط وجواز المقاربة متوقف على الاغتسال. ولكن نحن الآن مو في صدد هذا البحث، المصنف يريد أن يثبت هذا المطلب من الرواية، أنه لا يجوز وطؤها في حالة كونها نفاس. هذا قدر واضح من خلال الرواية، ولا إشكال في ذلك. فيكون بناء على هذه الرواية بلحاظ المطلب الثاني فرق بين الحائض وبين النفاس. قد تقدم في باب الحيض بأن الحائض حسب ما تقدم هناك أنه يجوز وطؤها إذا انقطع الدم، ولا يشترط ماذا؟ ولا يشترط الاغتسال، بل لا يشترط تطهير الموضع كما ذكر المصنف. أما في النفاس فإنه يشترط أن ماذا؟ أن تغتسل. لكن هذا المصنف ما دخل في هذا البحث. هذا بالنسبة إلى المطلب، ماذا المطلب في الأمر الخامس، وليس فيه شيء. المطالب الآتية سهلة. هذا الآن في 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 يعني في 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 هناك الشخص الآن الظهر عمار حسب ما أتذكر مراجعة. خب الباب الثالث حديث الرابع. الباب الثالث ثلاثمائة وثمانين. أنا إذا أراجع السند أشخاص تقدمت ما أكتبه، يعني ما أعلق شيء. الحديث كم؟ الرابع. بإسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن عيون. خب عمرو بن عثمان الظاهر، هذا عمرو بن عثمان الظاهر. نعم لا معمر تقدم الظاهر. نعم ثقته محكوم عليه أنه ليس من إماميا، ليس من الإمامية. نعم ليس من الإمامية عمرو بن عثمان. وتقدم إسناد الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن، تقدم سابقا بالفضال وبحث ماذا؟ بحث مطول. فالرواية من حيث السند لا مشكلة فيها. خب الأمر السادس قال: وأما بطلان طلاقها فلصحيحة زرارة. رواية واضحة أيضا نقرأها، ما في بحث شيء. قال أنهما قالا، من هو أنهما يقصد؟ إن الإمام الباقر والإمام الصادق. يقول: فلصحيحة زرارة عنهما عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس، هذا محل الشاهد، أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. دلت الرواية بوضوح على مطلبين. المطلب الأول أن الشخص إذا طلق المرأة في حالة النفاس فلا أثر لهذا الطلاق، فطلاقه منزل منزلة العدم، فطلاقها ليس لها بطلاق، ليس إياها بطلاق. فواضح في أنه ماذا؟ أن الطلاق باطل، فيشترط في الطلاق أن لا تكون المرأة نفسها. وأشارت الرواية إلى مطلب آخر بأنه إذا طلق الشخص المرأة بعدما مسها فحينئذ الطلاق ليس ماذا؟ ليس بطلاق، بمعنى أنه يشترط في الطلاق ماذا؟ أن يكون في طهر لم يواقعها في. أما لو واقعها فلا يصح له ماذا؟ أن يطلقها في طهر المواقعة كما حقق في باب الطلاق. لكن محل الشاهد الآن الأول، المطلب الأول للمطلب الثاني. وليس المراد من الرواية أنه لو طلقها بعدما يمسها إلى واحد وطأ زوجته من يقدر يطلقها، هذا معنى فاسد جزما. ظاهر الرواية أنه بعدما يمسها ما لحق يطلق، يعني إذا دخل فلا طلاق، وهذا معنى فاسد جدا باطل جدا. الله واضح البطلان. إذا قصده من الرواية كما هو واضح أنه لا يصح له أن يطلقه في طهر المواقعة.
هل أنه مثلا تلفيق بين
روايتين؟ لا، قلنا سابقا هذه ظاهرة عند زرارة ومحمد بن مسلم كثيرا، يقولون تارة هالتعبير عن أبي جعفر، تارة عن ماذا؟ عن الصادق، تارة يقولون عن أحدهما، تارة يقول عنهما. خب هل هذا ماذا؟ هل هذا هناك يعني هدف من ذلك؟ ظاهر عنهما أنهما ماذا؟ أنه كلا هذا المطلب أبينه الإمام الصادق وبينه الإمام الباقر. تذكر في مسألة أحدهما، والأحدهما أصعب من كلاهما. أحدهما يعني هو واحد ما يدري أن زرارة ما يعلم أنه سأل الإمام الباقر أو سأل الإمام الصادق، وإذا كان يعلم فلماذا يسأل عنهما؟ لماذا يسأل كليهما؟ قلنا من أحد مطلب، يعني مطلب محلة في الرجال، من أحد أسبابه أنه لا مانع أن زرارة ومحمد بن مسلم يسأل نفس السؤال ماذا؟ الإمامين. لماذا؟ مو فقط هدف أنه هو يعني يعرف جواب، لعله كان هناك مجموعة ومجتمع عام يريد أن ماذا؟ يريد أن يبين الأحكام من خلال الناس، ولهذا الإمام كان يأمرهم، يقول لزرارة في الرواية محمد مسلم: إذا جيتم مكان اسألوا استفهموا. مع أن هذا ممكن يسأل هذا السؤال 10 مرات في 10 مجالس، لأن الناس لا يسألون، أكثر الناس لا يسألون، مثل اللي يصير الآن بين بعض المبلغين وبعض ماذا، بعض الناس يقول لي التفقية، يقول إذا رحت المجلس اسألني هذا السؤال، في كل مكان يسأل هذا السؤال، واضح؟ لأن الناس لا يسألون، أو كان هدف يوصل هذا المطلب إلى الناس. هذا من أحب أسباب العقلائية يعني.
السؤال
هل نفس الجواب؟ نعم نفس الجواب، الإمام كلهم نروح جواب تقريبا نفس الشيء، ما يجاوب جوابين. ما يشترط النقل بالمعنى كافي، ما يشترط النقل بالألفاظ، يعني نفس اللفظ يقول هذا أيضا طلق الرجل، قال الرجل من دم النفاس قال دم، لا يكفي النقل بالمعنى إذا ما أثر على ماذا مضمون، كما حقق في علم الحديث بأنه لا يشترط النقل باللفظ، يجوز النقل بأكثر النقلات لعلها النقل بالمعنى. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المطلب السادس. المطلب السابع تقدم ومطلب سيار في جميع الأغسال، بأنه عندما نفتش الروايات والآيات لا نرى بيان لكيفية غسل النفاس، فحينئذ نسأل كيف تغتسل المرأة غسل النفاس؟ قلنا سابقا في بحث الاستحاضة وفي باقي الأبحاث بأنه حيث أن الإمام والشارع لم يبين كيفية أخرى تختلف عن غسل الجنابة واكتفى في مقام البيان بغسل الجنابة، مع أن مسألة الأغسال مسألة ابتلائية، فلو كان غسل الحيض والاستحاضة والنفاس على خلاف غسل الجنابة لوجب عليه البيان، وحيث أنه لم يبين فمن الواضح جدا أن الكيفية واحدة في جميع الأغسال، فجميع الأغسال في الشريعة كيفيتها واحدة لو كان لبان. في كل مكان يجيب السيد. مثل واحد حطوه في قبره، مرة حطوه في قبره فسألوا من ربك، يبقى يقنعونه بأنه يقول لهم مو مقتنع أن أنا ميت، واضح؟ السيد إن شاء الله بعد عمر طويل يقول لو كان لبان في قبره. خب يقول وأما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم، ليش قال عند انقطاع الدم؟ لأنه عند انتهاء الحدث فيكون انقطاع الدم، بكيفية غسل الجنابة، فلأن عدم بيان كيفية خاصة، عدم البيان كافي، يكفي الدلالة السكوتية في المقام، فلأن عدم بيان كيفية خاصة لهذا الغسل حتى في رواية واحدة مع ابتلاء عامة النساء به يستكشف منه أن كيفيته كغسل الجنابة. هاي مسألة سيئة مو بس في الغسل، حتى في الصلاة، مثلا في صلاة الصبح، صلاة الظهر، مثلا الإمام بيّن صلاة معينة لكن لا يبين باقي الصلوات، هذا تكتشف أن جميع الطبيعة يعني جميع الصلاة كيفيتها واحدة في جميع الشارع، وإلا لوجب عليه البيان، وإذا لم يبين فالكيفية كيفية واحدة. كل طبيعة يقولون كل طبيعة أمر بها المولى، فإن جميع الحصاص مقتضى القاعدة أن جميع الحصاص كيفيتها واحد، إلا أن يأتي بيان ويميز بعض الحصص عن البعض الآخر. فالغسل طبيعة له أفراد، جنابة، استحاضة، حيض، كذا. خب فعندنا نعرف هذه الطبيعة، نعرف في هذا الفرد كيفيتها، هل في فردها الثاني كيفية أخرى أو لا؟ نقول لو كانت كيفية أخرى لوجب البيان، وحيث أنه لم يبين فيكتشف أن جميع أفراد الطبيعة كيفيتها واحدة ماذا؟ في الغسل. قال المسألة الثامنة أما وجوب تركها للترك، ترك النفاق المرأة النفساء الصلاة والصوم مع قضاء الصوم، إذن حكم النفساء حكم الحائض، فكما أن الحائض يجب عليها ترك الصلاة والصوم وماذا وتقضي الصوم، كذلك أيضا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المرأة النفساء. استدل على ذلك بروايتين، أحد الروايتين ناظرتين إلى مسألة الصيام، والرواية الأخرى ناظرة إلى مسألة الصلاة، والدلالة واضحة. قال فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان، تلد في شهر رمضان بعد صلاة العصر. خب هي مسألة في باب الصوم، بأنه متى ما طرق المرأة دم النفاس أو الحيض ولو في آن من آنات النهار بطل صومها، واضح؟ ولهذا لو ولدت قبل الغروب بدقيقة بطل الصوم. يشترط الطهارة من دم النفاس والحيض في جميع ماذا؟ في جميع ما بين الحدين من الطلوع إلى الغروب. قال سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر، مو مثل يقول هاي مثل مسافر مثلا يرجع قبل صلاة العصر مثلا بعد العصر ما عليه قضاء، يقول لي الإمام أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال تفطر ثم لتقضي ذلك اليوم. دلت الرواية بوضوح على أنه هذا اليوم بطل صومها فيه، تفطر ويجب عليها ماذا؟ القضاء. خب إذن هذا الصوم مع قضائه. خب الصلاة المسألة الثانية لا تفطر، هنا تفطر مو معنى أيهم وين تفطر. خب واضح الأمر بالإفطار إرشاد إلى بطلان، واضح الأمر هنا بالإفطار إرشاد إلى إبطال الصوم، أن الصوم بطل. لا لا نقول لا، يفهم من الرواية بمباشرة أنه يشترط في ماذا؟ يشترط في الصيام أنه ماذا؟ أنه تكون خالية من النفاس.
وجوب
تركها
يعني
لا، والتفطر مو معنى أنه يحرم عليها تكليفا الصوم، معناه إرشاد إلى شرطية الطهارة من النفاس.
هل وجوب ترك الصلاة من الصوم هذا المسألة؟
هي مسألة ثانية، هل حرمة تكليفية أو حرمة تشريعية أو كذا؟ لا، هنا قال أنه وجوب ترك الصلاة، ترك الصلاة يعني أنه ماذا؟ مو معنى أنه ناظر إلى الحرمة التكليفية، يعني ليس عليها الصلاة، مو هدفه بيان الحرمة، مثل أنه يجب على الحائض ترك الصلاة وترك الصوم نفس الشيء، مو معنى أنه يحرم عليها تكليفا أن تصلي أو تصوم فلو صلت فتعاقب مثلا أو لا، ما ننظر إلى المسألة، نظر أنها ليس من وظيفتها الصلاة، لأنه يشترط في الصلاة وفي الصوم الخلو من ماذا؟ من النفاس. فالمرأة النفساء لا تخاطب لا بالصلاة ولا بماذا؟ ولا بالصيام، لا أنها تخاطب بوجوب ترك الصلاة وترك الصيام، ما تخاطب أصلا بالصلاة. مسألة هل يجوز لها الصلاة أو لا، مسألة ثانية، بحث مطول عندهم في باب الحيض. لا ما 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 مو عنده، مو في صدد هذا البحث، يعني التعبير بالوجوب يعني هدفه نفس الحيض، يجب ترك الصلاة معناه أنها غير مخاطبة بالصلاة. خب لو صلت هل يصير عليها حرام أو ليس بحرام، هي مسألة ثانية. خب لا يتأتى منها الصلاة، لكن في حرمة تشريعية أو لا، مسألة ثانية. قال سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال تفطر ثم لتقضي ذلك اليوم. قال وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام، هنا قال أحدهما يعني زرارة يسأل عن أحدهما عليهما السلام، قال النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها. هل أسفر لهم سؤال؟ يقول النفساء قضية خبرية، النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، يعني أيام هذا أيام دم النفاس، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة. واضح الرواية أن النفساء متى ما حكم عليها بأن دمها دم نفاس فحينئذ تكف عن الصلاة، فليس في حقها صلاة. قال وتعمل بعد ذلك، مسألة ثانية، بعد ما تطهر تعمل عمل المستحاضة، هي مسألة ثانية. هذه الرواية لا تدل على غاية ما يستفاد من الرواية أنه تكف عن ماذا؟ تكف عن الصلاة، ولا تدل على عدم القضاء. قد يقال لا دلالة في الرواية على أنه لا قضاء في الصلاة، إذ الإمام في صدد بيان أن النفساء تكف عن الصلاة في أيامها، فمن أين نستفيد من خلال هذه الرواية أنها لا قضاء لها عليها بالنسبة إلى الصلاة؟ قد يقال في توجيه ذلك أن الإمام في صدد بيان أحكام النفاس من جهة الصلاة، فلو كان من جهة النفاس من جهة الصلاة لا مطلق الأحكام، أحكام النفاس من جهة الصلاة لا من جهة الصوم من جهة مس الكتاب لا، فالإمام في صدد بيان أحكام الصلاة بالنسبة إلى النفاس وبين حكما من الأحكام وهو أنه ماذا؟ أنه ليس عليها الصلاة، فلو كان يجب عليها القضاء لبينه، لأن القضاء متعلق بالصلاة، حكم من أحكام الصلاة، وجوب القضاء حكم من أحكام الصلاة. وحيث أن الإمام في صدد بيان أحكام الصلاة بالنسبة إلى الحائض ولم يذكر وجوب القضاء، فيستفاد من الرواية ماذا؟ عدم وجوب القضاء. لكن هذا الكلام توقف على استظهار أن الإمام في صدد بيان أحكام الصلاة بالنسبة إلى النفاس، إذ قد يقال أن الإمام في صدد بيان أحكام ماذا؟ أحكام الصلاة بلحاظ كونها نفساء مو بعد ارتفاع النفاس. يعني الإمام في صدد أن المرأة النفساء، المرأة النفساء ما هي حكمها من حيث الصلاة، وليس في صدد بيان ما هي وظيفتها بعد ارتفاع بصف النفاس. إذن لابد هذا الدليل لابد أن نستظهر من أن الإمام في صدد وظيفة ماذا؟ وظيفة المرأة حتى بعد ارتفاع النفاس. وهذا محل يعني محل تأمل غير واضح من الرواية. الظاهر من الرواية والقدر المتيقن يعني أن الإمام في صدد بيان وظيفة النفساء بوصف أنها نفساء، يعني في حال وجود الدم أنها لا يجب عليها ماذا؟ لا تجب عليها الصلاة. أما أنه يجب عليها القضاء أو ما يجب القضاء، المسألة ما لعله قد يقال مناظر إلى هذه المسألة. والمصنف هنا ما الظهر في عنوان بحث أنه يريد إثبات عدم القضاء. شوف عبارة، قال وجوب تركها الصلاة والصوم مع قضائه. أما الصلاة هل يجب قضاؤها أو لا؟ ما الظهر من العنوان أنه يريد إثبات ذلك؟ ساكت عنه يعني ساكت. نعم الظهر أنه ساكت عن مسألة ماذا؟ مسألة القضاء. فنقول ما مهم، يعني إذا كان هو بحث مسألة ما مهم، إذا كان في صدد إثبات ذلك فالتمسك بهذه الرواية متوقف على أن يكون الإمام في صدد البيان من الجهة مطلق الصلاة، وهو محل تأمل. نعم وهو ما ذكر روايات أخرى. نعم في روايات أخرى واضحة أنه لا يجب أنه قطعا لا يجب ماذا؟ لا يجب القضاء.
ما يذكر القضاء يعني
ما أدري يعني عبارة أنه ما قال وجوب ترك الصلاة مع عدم القضاء. أنه هناك في باب الحيض صرح في بحث العنوان هناك مع عدم قضاء الصلاة دون الصوم، هنا ما صرح، فلعله ملتفت إلى هذا المطلع. المسألة اتضح المطلب عبارة يعني ما ليس مطلب. هذا تمام الكلام في أحكام ماذا؟ في أحكام الدماء الثلاثة. البحث فعلا يقع في ماذا؟ في مس الميت. وإنما تعرض إلى هذا البحث، شوف تعرض إلى مس الميت قبل البحث عن غسل الجبيرة والموت. ما هي النكتة في ذلك؟ لأن كلامنا في الأغسال، بحثنا في الأغسال، وحيث أنه كنا نتكلم عن الأغسال فأسباب ثبوت الغسل عديدة، منها الجنابة، منها الاستحاضة، منها الحيض، منها النفاس، منها مس الميت. فمس الميت من أحد الأسباب الموجبة للغسل، فذكره في هذا المقام، وهو آخر مورد من موارد الغسل. خب وذكر أحكام أخرى غير الغسل، فقال هكذا، خلنا نقرأ بس نقرأ الديباجة. قال مس الميت قبل تغسيله سبب لأمرين. الأمر الأول نجاسة العضو الماس بشرط الرطوبة، والأمر الثاني وجوب الغسل إذا كان المس لميت الإنسان بعد برده. الكلام خلنا نفصل الكلام. ادعى المصنف في الديباجة أن الشخص إذا مس ميتا، فتارة نفترض أنه مس الميت قبل التغسيل، وتارة نفترض بعد تغسيل الميت. وعلى كل حال تارة نفترض أنه قبل البرد، قبل أن يبرد الميت، وتارة بعد البرد. فهناك أربع صور متصورة بلحاظ مس الميت. فلا بد أن نلاحظ أن الأحكام التي يذكرها المصنف ناظرة إلى أي صورة؟ هل الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة، الصورة الرابعة؟ ادعى المصنف بدوان ادعى أمرين. الأمر الأول أن الشخص إذا مس ميتا قبل تغسيله فإنه موجب للانفعال بالنجاسة مع شرط الرطوبة كما هو واضح. وهذا الحكم الأول لا بشرط من جهة البرد وعدمه، متى ما مس الشخص ميتا قبل تغسيله فإنه ينجس العضو الماس، سواء كان الميت قبل البرد أو بعد البرد. فالحكم الأول وهو التنجيس والانفعال بالنجاسة لا بشرط من جهة البرد وعدمه. هذا الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن الشخص إذا مس ميتا قبل التغسيل، لأن حد لا متفق مع السورة الأول لأن يبقى زائد، وبعد البرد فيجب عليه غسل مس الميت. إذن وجوب غسل مس الميت مشروط بشرطين: أن يكون المس قبل التغسيل، وأن يكون المس متى، وأن يكون المس بعد البرد. أما لو كان المس قبل البرد فلا يجب التغسيل. واضح مطلب هذه الدعوة؟ نأتي إلى كل دعوة ونثبتها. أما الدعوة الأولى، ما هي الدعوة الأولى؟ أن الشخص إذا مس ميتا قبل تغسيله فإنه ينفعل بملاقاة النجاسة مع وجود الرطوبة. استدل على ذلك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، هكذا جاءت الرواية: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، يصيب ثوبه جسد الميت، قال الإمام: يغسل ما أصاب الثوب. ظاهر هذه الرواية بأنه متى ما أصاب شيء جسد الميت فإنه يتنجس، والثوب المذكور من الواضح من باب المثال مورد السؤال. فالثوب مثلا من باب المثال إذا أصاب جسد الميت فإنه ينجس، ولهذا الإمام أمره بالغسل، والأمر بالغسل كما أشرنا سابقا إرشاد إلى النجاسة. الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسة، وليس الأمر بالغسل حكما تعبديا محضا لا يكشف عن أمر آخر وهو النجاسة. هذا قاعدة عندهم في باب النجاسات وفي باب النجاسة، أن ظاهر الأوامر في باب النجاسة الإرشاد إلى النجاسة، فتشيع فهو حكم إرشادي لو تعبدي، حكم إرشادي إلى ماذا؟ إلى النجاسة، وليس أمرا تعبديا محضا أنه تغسل، إنما إرشاد إلى نجاسة ماذا؟ إلى نجاسة هذا الشيء. إلا أنه يوجد هناك نقطتان في الرواية لا بد من الالتفات إليهما، مشكلتان. المشكلة الأولى أن ظاهر الرواية أن مطلق المس يوجب النجاسة، سواء وجدت رطوبة مصرية أو لم توجد رطوبة مصرية في أحدهما، حيث لم يفترض السائل أن ثوبه كان رطبا، ولم يفترض أن جسد الميت كان رطبا، فالسائل لم يفترض ذلك، والإمام في إقام الجواب لم يفصل، سؤال مطلق والإمام لم يفصل ماذا، ما قال إذا كان في أحدهما رطوبة فكذا، بل أعطاه الحكم مباشرة. فقد يقال أن الظاهر من الرواية أن مطلق المس لجسد الميت موجب للنجاسة، إلا أن هذه المشكلة قابلة للحل، وهو أن الإمام كثيرا في الخطابات الشرعية يعتمد على الارتكازات الواضحة للمخاطب وعند السائل، ومن الواضح جدا أن من المرتكز في مسألة الطهارة والنجاسة أن الانفعال يحتاج إلى رطوبة مصرية، هذه مسألة واضحة لا تحتاج إلى بيان وتصريح. فعدم فرض السائل قيد الرطوبة في أحدهما أو عدم تفصيل الإمام في مقام الجواب ليس لأن الحكم مطلق، بل اتكالا على هذا الوضوح العرفي والمرتكز العرفي أنه لا نجاسة بين يابسين. وكثير في الرواية أصاب ثوبي العذراء، قد تكون يابسة قد تكون رطبة، واضح. أصاب ثوب الميتة وكذا، واضح أنه ولم يقيد الإمام ولا السائل، فواضح أنه من المرتكز جدا أنه يشترط في ماذا؟ أنه مسألة الوضوء مسألة مفروغ عنها ومرتكزة وواضحة، وهذا الارتكاز والوضوح يغني عن البيان. ما الظاهر؟
أصلا الشريعة يعني
بعيد يعني
عن بقية
لا مسألة النجاسة والانفعال بعيد جدا، يعني له أحكام خاصة من جهة التغسيل مثلا من جهة كذا، بس مسألة النجاسة والطهارة من البعيد جدا أن الشارع يريد أن يعبدنا أنه في باب جسد الميت أنه تحصل النجاسة بين يابسين، هذا من البعيد جدا. ولو كان هذه المسألة صحيحة لابد أن يبين ذلك بوضوح، لابد أن يبين، لأن هذه مسألة على خلاف متعارف، ما يكتفي بهذا الإطلاق أو بهذا الشيء، لابد أن يبين المسألة يقول نص سواء كان فيه رطوبة أو لا، واضح، ولا يكتفي في بيان المطلب بالإطلاق أو بالعمومات. من شاء الأخ تلقي من قبل الشارع أنه في مسألة النجاسة لابد من وجود رطوبة مصرية، هي مسألة واضحة. لا، هذا الارتكاز ناشئ من حصولهم على الروايات، واضح، بس في مسألة هنا جسد الميت قد يقال في خصوصية في جسد الميت مثلا،
يعني ربما يكون ارتكاز موجود إطلاقا موجود،
لا في جسد الميت قد يقال هذا خاص ذاك عام فيقيد، لو تمت دلالة الرواية وعلى أنه بين يابسين نقيد الإطلاقات، لأنه نقول لا نجاسة بين يابسين إلا في موجود جسد الميت، لكن نقول أنه ما فيها ظهور أصلا في ذلك بوجود الارتكاز، لابد أن نفسر الخطابات مع الارتكازات المتشرعية. دائما قلت لكم أن الظهور لا يقتنص من الألفاظ، الظهور حالة صعبة تقتنص من ماذا؟ من لحاظ السياقات والارتكازات العرفية والارتكازات العقلائية، تنظر إليها كامل ذلك وتستظهر بعد ذلك، وهذا الاستظهار عملية مو سهلة، عملية صعبة تحتاج إلى ممارسة كبيرة في الفقه، مو فقط أفتح الوسائل وأقول أنا أقرأ الرواية وأفسرها، هذا خلل كبير وخطأ كبير. اللفت عامل من العوامل وهناك عوامل أخرى كثيرة، هذه المشكلة الأولى وجوابها. المشكلة الثانية أن هذه الرواية أعم من المدعى، بيان ذلك أن المدعى كما عرفت ما هو مدعانا؟ أن من مس الميت قبل تغسيله فإنه ينجس، ينفعل بملاقاته، والرواية فيها إطلاق من جهة كونه قبل أو بعده، فتكون أعم من المدعى، لأن المدعى أخص، وهو إذا بقيد أن يكون قبل التغسيل. الرواية تقول الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فهذه الرواية مطلقة من جهة قبل الغسل وبعد الغسل، فالتمسك بها أعم من المدعى، فلا بد لتتميم الاستدلال من ضمها مع رواية ستأتينا في الأمر الخامس تقيد هذا الإطلاق بكونه قبل التغسيل، أما لو كان بعد التغسيل فلا بأس كما سيأتي في الأمر الخامس. لا أعم من المدعى، المدعى فيه دعويان، يعني المدعى فيها مفهوم، هذا التقييد في مقام التحديد له مفهوم، له يعني له مفهوم معنى، يعني سالب وموجب، يعني المصنف عندما يقول إذا كان قبل التغسيل يعني في دعويان، دعوى أنه إنما يجب إذا كان قبل التغسيل، المفهوم في مقام التحديد، لأن إذا كان بعد التغسيل ماذا؟ فلا يجب. بل ثبتنا قلنا الدعوة الثانية ما ثبتها، وإذا دعوة ما ثبتها في صار خاص من المدعى، صار عام من المدعى، يعني يقول أنت تدعيت شيء خاص والرواية تثبت شيء عام، وأنت ما تريد العام، تريد الخاص، هذا مو لصالح، فنقول الدعوة مو تكون شيء غلط، نقول الدعوة تنجس العضو إذا مسل ميت مطلقا، تدعوك إذا كان قبل التغسيل. خب، والنقطة الثانية هو ما أشار بعد ذلك يفهم من كلماته، هذا المطلب الأول. المطلب ما يحتاج قراءة، عبارة سهلة ما في شيء. المطلب الثاني وهي الدعوة الثانية، ما هي الدعوة الثانية؟ أنه وجوب الغسل بشرطين بقيدين، خلي القيود في ذهنك، قيدين، قيد قبل التغسيل وقيد الثاني بعد البرج، فلو كان بعد التغسيل أو كان قبل البرد فلا يجب غسل مس الميت، استدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام هكذا قال: الرجل يغمض الميت عليه غسلون؟ يغمض يعني ماذا؟ يمس، في مس. الإمام بعد صرح، ما يجي واحد يقول لا يمكن غمض من أشفار مال عيونه، وهذا مو هذا شعر، هذا مو جسد، وهذا زوائد. الإمام بعد شال هالمشاكل عندنا. قال إذا مسه، واضح، قال إذا مسه بحرارته فلا. كان يستطيع أن يكتفي بمفهوم الشرط، قال بعد لا، مفهوم الشرط بعض الناس ما يرون حجة، فقال ولكن واضح سيأتي قوم ينكرون مفهوم الشرط، واضح، فقال ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. إذن الرواية واضحة بالذيل أن وجوب الغسل على الشخص إذا مس الميت إنما يكون بعد البرد، لكن الرواية أيضا فيها إشكال، مسألة الإشكال الثاني، الإشكال السابق، بأنه لا، الرواية لا بشرط من جهة كونه قبل التغسيل أو بعد التغسيل، حيث لا يستفاد منها التقييد بكونه قبل التغسيل، فبعدما يبرد فليغتسل سواء كان قبل التغسيل أو بعده، فلا بد من ضم رواية أخرى تقيد هذا الإطلاق، وهي ما سيأتي في الأمر الخامس. هاي الأمر الخامس، الأمر الخامس هذا سيأتينا إن شاء الله ونبحث فيه إن شاء الله.
السؤال أنه
عادة ما يغمض الميت
قبل بعد
ما التغسيل، يعني بس الإمام جاب قاعدة كلية، لا يقول مورد، يقول الإمام إذا جاب جواب كلي مورد السؤال لا يقيد جواب الإمام، يتمسك بإطلاق جواب الإمام، هذا يصير مثل القدر المتيقن في مقام التخاطب، واضح له، والقدر المتيقن في مقام التخاطب عند أكثر الأصوليين لا يمنع من انعقاد الإطلاق خلافا للآخون تبع وتبعه على ذلك الشيخ المظفر، حيث قالوا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يقيد إطلاق كلام الإمام، ومن مصادق القدر المتيقن من مقام التخاطب مورد السؤال، وحيث أن السؤال قال ماذا السؤال يستظهرنا من السؤال أنه ماذا؟ أنه يغمض الميت، يعني قبل ماذا؟ قبل التغسيل لا بعد التغسيل. التغميض يكون تغميض حين باب الاحتضار، واضح، في حالة الاحتضار يستحب أن الإنسان إذا كان شخص يحضر يغمض عينه، فالظاهر إذا استظهرنا ذلك أن تغميض العين متى يكون؟ قبل التغسيل. وإن كان جواب الإمام مطلق إلا أنه يقيد بما هو موجود في السؤال، لكن هذه النظرية على رأي الأكثر غير تامة.
لا يمكن الإشكال بأنه لا بد أن نثبت بأن الإمام في مقام البيان هذه الجهة كيف بقى الإطلاق، والإمام ليس في مقام بيان وقت وجوب الغسل، نتكلم متى يجب الغسل؟
لا إمام واضح في هالمقام
قبل التغسيل.
لا الإمام جاب الإمام في صدر البيان متى يجب على الإنسان الغسل، متى يجب عليه الغسل، واضح. إذن الإمام إذا كان في صدر البيان متى يجب الغسل فلا بد أن يأتي بجميع القيود التي ماذا التي تؤخذ في مسألة وجوب الغسل، فعندنا عدة قيود، هو لم يأخذ إلا قيد واحد في مسألة وجوب الغسل، وهو قيد كونه ماذا، ماذا القيد؟ أنه أشار إلى كونه بعد البرد أو قبل البرد، فقال بعد البرد حينئذ ماذا؟ فحينئذ هنا ماذا؟ هنا يجب الغسل، أما قبله فلا يجب الغسل. هذا يكشف أنه ما يوجد قيود أخرى في مسألة وجوب الغسل، وإلا لو توجد قيود أخرى وهو في مقام بيان وجوب الغسل لا بد أن يبين هذه القيود. إذن الرواية ما بوحدها لا تثبت المطلب، لا بد من ماذا؟ لا بد من ضم ما سيأتي في الأمر الخامس. ثم بعد ذلك في الأمر الثالث قال: وأما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان. هنا يقول بأنه يوجد عندنا قيد في الدعوة الثانية، ما هو الدعوة الثانية؟ أن الشخص إذا مس ميتا وجب عليه الغسل. يقول المصنف إنما يتم ذلك إذا مس الإنسان، أما إذا مس الحيوان مثلا فإنه لا يجب عليه غسل مس الميت. إذن إنما يجب غسل مس الميت إذا كان الملموس إنسانا آدميا. الدليل على ذلك رواية صحيحة الحلبي، واحتاجنا إلى عقد هذا البحث لأن المطلب السابق لا يثبت المطلب، ليش؟ لأنه المطلب السابق ماذا يفيد؟ إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل. غاية ما يستفاد من الرواية الأولى التي قدمت أن الشخص إذا مس الإنسان فإنه يجب عليه أن يغتسل، صحيح؟ لكن ما تنفي وجوب الغسل عما لو مس غير الإنسان، فهي قضية مثبتة لا نافية. متفقين؟ إذا الرواية السابقة غاية ما يستفاد منها مدلول إيجابي إثباتي أن الشخص إذا مس ميت الإنسان وكان إنسان أنه مسه كذا، مس ميت جسد الميت ضارنا ميت الإنسان، خب فحينئذ ماذا يجب عليه؟ التغسيل بهالشروط. لكن ما فيها تنفي أنه إذا مس غير، ما له مفهوم الوصف هناك ليس بحج بحجة، يحتاج إلى التمسك بمفهوم الوصف أو مفهوم اللقب وهو ليس بحجة، ولهذا نحتاج إلى دليل عقل مطلب آخر ودليل آخر. ذكر المصنف عندنا صحيحة واضحة الدلالة وهي صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها؟ ما معنى الميتة؟ هو كل ما لم يكن مذبوحا على الطريقة الشرعية ويعمم إلى الإنسان، فإن الإنسان يقال عنه ميتة الإنسان إذا مات، مثلا إذا قطعت بعض أعضاء وكذا قال ميتة الإنسان. ولهذا الإمام ماذا قال؟ قال لا، يعني إذا مس الميتة لا يجب عليه، فلو مس حيوانا ذبح على الطريقة غير الإسلامية مثلا فإن إذن لا يجب عليه الغسل. ليش تقول هي مسألة ميتة وكذا؟ لأن سيأتي مر علينا ويأتيكم في مسألة الذباحة، ما هي فائدة التذكية؟ تذكية فائدة لفائدتان، فائدة الأولى جواز أكل اللحم إذا كان مأكول اللحم وطهارته، فإنما لا نفترض أن يكون شيء نجس وكذا، وفي أحكام النجاسة والمس إذا كان ميتة. فقال الإمام لا، يعني إذا مس الميتة ما يقول، إنما ذلك من الإنسان، يعني إذا مس الإنسان فحينئذ يجب عليه التغسيل، أما غيره فلا يجب عليه التغسيل. هي مسألتنا في وجوب غسل مس الميت، مسألة النجاسة، واضح؟ مسألة النجاسة ما قيدناها بميتة الإنسان، بل مطلق ما لو لمس الإنسان ميته فإنه يجب عليه التغسيل، واضح؟ لكن المصنف هنا ما بحث هذا المطلب، بس هاي من باب الالتفات، بحثه كان هناك في تنجس، ماذا؟ تنجس العضو إذا أصاب ماذا؟ إذا أصاب ميتة الإنسان، بس البحث عام. أدلة أخرى، نعم، لا إذا كان ميتة الحيوان غير ميتة، لا إذا كان ميتة، إحنا وش قلنا في مسألة؟ إذا كان ميتة لا يجب عليه التغسيل، لكن مسألة ثانية، نعم، في مسألة ثانية لو لمسه هل يوجب الانفعال النجاسة أو لا يوجب انفعال النجاسة؟ واضح؟ هذا مسألة ثانية يوجب انفعال النجاسة، واضح؟ لكن مصنف ما تعرض إلى هذا البحث. خب، قال: وأما اشتراط وجوبه بمس، وجوب ماذا؟ وجوبه يعني وجوب غسل مس الميت، قال: بمس ميت الإنسان، فلصحيح الحلبي: سألت أبا عبد الله عن الرجل يمس الميت أينبغي أن يغتسل منها؟ فقال لا، إنما ذلك من الإنسان. ثم يقول المصنف: لا نحتاج أن نقيم دليل اجتهادي ودليل لفظي على إثبات أن الشخص إذا مس ميتة غير الإنسان فإنه لا يجب عليه الغسل، لا نحتاج أن نقيم هذا الدليل على هذا المطلب. لماذا؟ لأن عدم وجوب الغسل هذا أمر تنجيزي أو تعذيري، حكم تنجيزي أو تعذيري، حكم تعذيري، لا يجب، فنريد أن نثبت التأمين لا التنجيز، والتأمين على مقتضى القواعد الأولية، على مقتضى الأصول العملية، لأنه إذا دخلنا إلى المسألة ونقحنا الأصل العملي فيها قبل أن ننظر إلى الدليل اللفظي، فإن مقتضى القاعدة أن الإنسان لا يجب عليه الغسل. فلو سألنا شخص مس ميتة الحيوان هل يجب عليه التغسيل أو لا، نقول مقتضى الأصل العام أنه وجوب التغسيل تكليف، وجوب تكليف، والتكليف ماذا؟ فيه مؤنة، والأصل هو عدم التكليف، البراءة عن التكليف، نشك في أصل التكليف فنجري البراءة، وكل حكم يكون على مقتضى الأصل المؤمن والأصل العملي لا يقام عليه دليل، ما نحتاج تجيب دليل، إنما يقام دليل على المطلب الذي هو في ضد الأصل العملي، لكي نأتي بدليل يرفع مقتضى الأصل العملي. واضح مطلب هذا؟ إذن في أي مسألة من مسائل الفقه، أي مسألة إذا كان الحكم المدعى فيها على مقتضى الأصل فما كان على مقتضى الأصل لا يحتاج إلى إقامة دليل لفظي، ما على خلاف مقتضى الأصل هو الذي يحتاج إلى دليل لفظي. فمن يدعي شيء خلاف الأصل هو الذي يحتاج إلى دليل، وحيث أنه لا دليل لا مقتضي لثبوت التكليف فلا نلتفت، فحيث أنه لا مقتضي للوجوب لا نحتاج أن نثبت مقتضي لعدم الوجوب، بل يكفي عدم الدليل على الوجوب. واضح العبارات؟ تارة أنا آتي وأقيم دليل على عدم الوجوب فأقول عندي مقتضي يعني دليل لفظي على عدم الوجوب، تارة أقول لا أنا ما عندي دليل على عدم الوجوب، أنا ليس عندي دليل على الوجوب. يقول يكفي في مقامنا أنه لا دليل على الوجوب إذ عندنا أصل العملي، فلا نحتاج أنه نأتي ونبينك بصحيحة الحلبي لإثبات هذا المطلب، لكن من باب زيادة الخير خيرين لتطمئن قلوبنا القلوب. يقول بل لا نحتاج إلى ذلك، يعني إلى إقامة الدليل على هذا المطلب بعد قصور المقتضي، يعني قصور المقتضي لإثبات الوجوب وجريان البراءة لأن شك في أصل التكليف. قال وأما اعتبار، هي آخر مسألة آخر بس يعني، يقول وأما اعتبار كونه قبل تغسيله فلصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر أربعة. وأما اعتبار كونه بعد برده تقدم فلصحيحة ابن مسلم المتقدمة شرحناها الرواية صرعت في إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل، أما اعتبار كونه قبل تغسل فيأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.